ورحمة الله. قبل أن نبدأ في سؤال من المحاضرة السابقة يقول إن القرآن عرفنا مقاصده العامة أو الأسباب العامة لنزوله، فهل هناك أسباب خاصة غير مثلا قصة خولة بنت ثعلبة في الظهار وخولة وقصة الإفك لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وهكذا؟ طبعا في آيات هي كثيرة، آيات كثيرة نزلت على أسباب خاصة، ولكنها بالنسبة لآيات القرآن الباقية تعتبر أقل نسبة، أقل وإن كانت كثيرة أو عديدة لكنها هي النسبة الأقل من آيات القرآن كله نزلت على أسباب خاصة. ففي الخصوصيات بتبقى دايما إيه؟ أقل، الخصوصيات بتبقى دايما أقل من العموميات، فهي آيات عديدة مش القصتين دول بس أو مش عشر آيات، لا ده كتير يزيدون عن المئة والمئتين ممكن. وألف فيها بعض العلماء كتبا مخصوصة وهي ما تعرف بكتب أسباب النزول، كتب أسباب النزول، وذكرها العلماء المفسرون في أثناء تفاسيرهم كل آية يذكرون عندها سبب نزولها، وهذا أمر ضروري لأن من المهم جدا أن يعرف المفسر سبب نزول الآية وأن يفسرها في ضوء سبب نزولها. فلذلك المفسرون رحمهم الله ذكروا أسباب النزول في كتبهم وتفاسيرهم، ولكنها مبثوثة ومنتشرة في خلال وثنايا التفاسير. إنما هناك فريق من العلماء كالإمام الواحدي والإمام السيوطي والإمام ابن حجر رحمه الله وابن كثير كذلك كتبوا كتبا مستقلة في أسباب النزول، جمعوا فيها الآيات النازلة على أسباب وذكروا أسبابها. يعني سورة تبت مثلا نزل على سبب، سورة الكوثر نزل على سبب، في سور بكاملها نزل على سبب خاص، وفي آيات بقى كثيرة أيضا عديدة في القرآن حقا لكنها تعتبر بجانب الآيات الأخرى النازلة نزولا عاما تعتبر هي الأقل. الله أعلم. لا الحكم هو بيكون عام عادة، يعني عادة حتى الآيات النازلة على سبب خاص يكون حكمها عاما وليس خاصا، يكون حكمها عاما وليس خاصا، لكن بتفسر في ضوء السبب الايه؟ السبب الخاص، لأن تفسيرها بعيد عن سببها قد يؤدي إلى معنى غلط. نقول في علوم الحديث ومصطلحه: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، فقد بلغنا بفضل الله تعالى في موضوع المصطلح المبدأ الثامن السابع زي بعض. طيب كان المبدأ السابع اسم هذا العلم، وقلنا اصطلحوا عليه كلمة مصطلح الحديث وسمي كذلك علم الحديث وهكذا. المبدأ الثامن الاستمداد. معنى الاستمداد يعني من أين يستمد هذا العلم مسائله وفروعه ودقائقه، مصدر هذا العلم. استمد هذا العلم فنونه ومسائله بطريق أو من مصدر التتبع والاستقراء. التتبع معروف، تتبع الشيء، والاستقراء يشبه الإحصاء والاستفتاء يعني عملنا استفتاء في الناس. ورق في النظام السابق مرجعه ولا مرجعوش؟ فالكل قال مرجعوش او الاغلب. يبقى كده اخذنا نتيجه من عدد كبير جدا، الاغلبيه على الاقل او الكل قالوا لا نريده. ده اسمه ايه؟ استقراء، تتبع واستقراء. تتبعنا تقييم نظام معين او حاجه معينه عند كثير من الناس. ممكن ناخد عينه عشوائيه، مش لازم يكون عينه عشوائيه، ايش متعلمين وتعلم مختلف وشيء اخر من الناس، طائفه اخرى صناعيه مثلا، طائفه صغيره طائفه كبيره، شويه ذكور وشويه اناث، من كل اطياف الشعب، وسالناه سؤالا واحدا عن شيء واحد. فكانت النتيجه في النهايه واحده. اذا ممكن نضع مساله تعتبر مساله علميه قائمه على الاستقراء، وهي ان النظام السابق لا رغبة فيه. ده اسمه ايه؟ استقراء. كده في العلوم العلمية او العلوم العملية، الكيمياء والفيزياء ومش عارف الطب والحاجات دي، فيها بقى نظام ايه؟ التجربة. بيعمل تجربة ويكررها، دواء معين عاوز يجربه ينزل منه عينات او يجربه في عدد من الناس من أصحاب المرض الفلاني، شاف في الأغلب نتيجة إيجابية، ممكن يقرر هذا الدواء أنه نافع وشوف ليه ما نفعش في العدد القليل ده، أو أنه إدى نتيجة إيجابية في الكل، كل الحالات اللي تعاطت هذا الدواء انتفعت به وجاءت بنتيجة مستحسنة، وبالتالي يقرر أن دواء كذا يعالج مرض كذا. ففي العلوم بقى النظرية بيسموه تتبع واستقراء. العلماء يتتبعون الراوي من رواة الحديث، ويتتبعون فيه صفة الصدق والصلاح وهي العدالة، وهل دان عليهما أو أنه تغير، وحين كبرت سنه، حين كبرت سنه هل تغير بالخرف والهرم والكبر، يعني بدأ يقول كلام ما يضبطوش، يجي يسمع الحديث اللي هو حفظه وما يتقنوش ينسى، إزاي ما اشتغل بقى مع الكبر ولا حاجة، وهكذا يتابعوا الحاجات دي كلها. في النهاية يعطون فيه حكما أنه ثقة ثبت، هذا راو عدل صالح، هذا صالح لكن لا تقبل روايته، لأن العاطفة الدينية عنده شديدة جدا، فكانت بتدعوه إلى التهاون في الحديث. حديث شكله حلو، حديث فيه موعظة جميلة، سند ضعيف جدا، لكن يرويه عشان الموعظة الحلوة اللي فيه، فقصده حسن لكن كحديث لا يؤخذ منه مثلا، هو في نفسه صالح لكن رواياته لا تصلح لهذا السبب مثلا. قد يكون بلغ العلماء في ذلك دقة متناهية، دقة بعيدة جدا. لما تقرأ في تاريخ الرواة وفي تقييمهم علم اسمه علم الجرح والتعديل، مش علم الجرح والتجريح، لما علم جرح وتعديل، يذكرون حسنات الراوي ومثالبه التي إن كانت ترد روايته أو يتسامح فيها، يعني ممكن أمور تعدي ولا تؤثر في الرواية. لما تقرأ تجد مثلا علماء قالوا في راوي معين إنه كان متشيعا أو شيعيا ومتشيعا وفيه تشيع ورمي بالتشيع، الأربعة دول مختلفين عن بعض. شيعي ده شيعي بقى شربها مؤمن بالقضية، متشيع بتنسح فيه بتقرب منه يوافقهم وينصر مذهبهم في بعض الأمور، يمس على الحدود ده، متشيع فيه تشيع قدرا بتيجي آراءه موافقة لآراء الشيعة في بعض الأمور، هو لا يقصدها لكن نظرته للأمور كانت كنظرة الشيعة وهذه النظرة خطأ، فإذا هذا فيه تشيع، رمي بالتشيع، رمي بعض الناس ظنوا فيه أنه شيعي فرموه بذلك، هل هذا الرمي صدق أو كذب؟ وحرير المسألة دي، فهذا كان علم عظيم جدا، علم دقيق، علم في غاية الشدة والدقة، اسمه علم الجرح والإيه والتعديل ضمن مصطلح الحديث. ويذكرون طبعا أيضا في كبره تغير أو لم يتغير، لأن احنا العلماء بشر، العلماء بشر عفى الله عنا وعنهم جميعا، فبعضهم يتغير بكبر سنه، أمر ليس بيده، فكان بعضهم يجد من يحجزه عن الناس، يمنعه من الناس ويمنع الناس عنه حتى لا يدخل عليه طلبة العلم ويأخذون منه فيحدثهم بما لا يضبط، يخبرهم بالحديث حدثنا فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان وفلان ده ما حدثش ولا حد، نسيان منه وغفلة مش بقصد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيب حديث ثاني وهكذا، أو في خلال الحديث يأتي بكلام بعيد عن موضوع الحديث، لن تركيزه معدش بالدرجة اللي هي، هذا أمر خارج عن إرادته، ولكن بعضهم ولد من يمنع الناس عنه لأنه مريض، وبعضهم لم يجد فدخل الطلبة إليه وسمعوا منه فتناقل حديثهم، كل هذا تبين طبعا الحمد لله وواضح، مفيش تداخل أو مفيش دس في الدين، العلماء حرروا كل شيء، عرفوا كل هذا وكشفوه ونبهوا عليه بفضل الله، فيعرفون من خلال هذا العلم ما حدث به فلان بعد تغيره أو قبل تغيره، فتجدهم يحكمون على الراوي بصحة أخذ حديثه، ينقل عنه الحديث ويقبل قبل تغيره، قبل ما يوصل مرحلة الخرف والنسيان والحاجات دي، ولا يقبل حديثه بعد ذلك، إذن عرف الحديث ده إمتى حدث به الشيخ من خلال بقى تاريخ الوفاة للطالب وللشيخ وكذا، بيقدروا المسافة دي، عرفوا ان الحديث ده كان قبل التغير او بعد الايه التغير، اذا كان قبل التغير قبلوه واذا كان بعد التغير لم يقبلوا وردوه. وبعض الطلبة كانوا من وفائهم لشيوخهم يمنعون عنهم التلاميذ والطلاب حتى لا ينقل عنهم شيء فيه خلط أو دس بغير قصد أو إدراج كما يقال، يعني إدخال كلام في غير محله. ويذكر من طرائف ذلك أن أحدهم كان يقوم على شيخه ويمنع الزوار خاصة من طلبة العلم، يعني فجاء أحدهم يسأل هل الشيخ هنا في البيت بتاعه، فخرج هذا الطالب ويسأله بقى الضيف اللي جاي هل الشيخ هنا، فوضع أصبعه في يده الأخرى، أصبع إيد أصبع الإشارة في اليد الأخرى، وقال الشيخ ليس هنا، مش في إيدي، كناية عشان ما يكذبش، بس يعني هو مش في البيت كذب، فأشار إلى يده وقال الشيخ ليس هنا عشان يصرف وانصرف وهكذا، فهذا بيكون في حفظ للشيخ وحفظ للسنة والدين حتى لا يدخل فيها ما ليس منها. يتتبعون المتن، ده راوي في كل راوي كده في السند كله، ثم يتتبعون المتن نفسه، الحديث عادة وغالبا يروى من عدة روايات، رواه فلان ورواه فلان ورواه فلان، ولكل منهم تلاميذ من التابعين ومن بعدهم، فوردت للحديث الواحد عدة روايات، فكانوا يتتبعون هذه الرواية وهذه الرواية وهذه الرواية وهذه الرواية، هل هي رواية واحدة أو مختلفة؟ هناك اختلاف يقبل لا حرج فيه لا يضر الحديث. بمعنى ايه؟ ان واحد قال جاء سائل الى النبي عليه السلام، واحد تاني قال اتى سائل الى النبي عليه السلام، تفرق؟ ما تفرقش. واحد قال جاء واحد قال اتى، يعني كلمه بمعناها مش مشكله. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وراحوا ايه، واحد روى بالنص واحد روى بالمعنى، تجوز روايه الحديث بالمعنى، وبالتالي فهذا خلاف ممكن ايه يلتئم، ممكن يندمج في بعضه ليعطي صورة حقا واحدة. لكن هناك اختلاف سماه العلماء اضطراب، اضطراب يعني اختلاف كما يقول اختلاف تضاد لا يجتمع مع بعضه، فيحكمون على هذا الحديث من خلال متنه بأنه حديث مضطرب، روايته مضطربة. أن تذكر عدة أمور أو عدة أوصاف مثلا لشيء واحد، يعني مثلا سائل واحد مرة يقول عبد الله بن عمر، مرة يقول مش عارف أعرابي، مرة يقول مش عارف واحد من يهود، واحد هو مين اللي سأل بالضبط؟ مين اللي جاء وسأل النبي عليه السلام؟ مين ده ولا ده ولا إيه؟ بداية يسموه إيه؟ حاجة زي كده يسموها اضطراب. أو في ثنايا متن حديث النبي عليه السلام في خلال الكلام اللي قاله، برضو راوي يقول كذا وراوي يقول كذا، مثلا يقول فيه صيام 3 أيام والرواية الثانية تقول صيام 5 أيام، صيام 10 أيام، 3 ولا 5 ولا 10، دي أحكام لابد أن تكون ثابتة وموحدة. فهذا تتبع منهم ودقة في الحديث. بعضهم كان يتتبع الإسناد ويطلب الإسناد العالي، يعني إزاي؟ الإسناد طبعا هو عدد الرجال بين الراوي وبين الراوي زي البخاري كده أو الترمذي أو أبو داود أو غيره وبين رسول الله عليه السلام، كم رجل في الرواية؟ 7 مثلا. هم يبحث هذا الإمام عن رواية من سند فيه 6 رجال، أحسن من 7، فيه 5، فيه 4، فلو وجد رواية أقل في عدد الرجال والرواة تكون أحسن فيطلبها حتى يجدها، إن وجد فيأخذ بها. فبسموه إيه؟ على بالإسناد. بينه وبين النبي عليه السلام مثلا 4 رجال، غير ما يكونوا 7 8، وهكذا. تتبع دائما في كل شيء واستقراء وحرص على التحرير وتحديد السنة النبوية المطهرة، وكانوا يهتمون بهذا اهتماما بالغا. من هذا التتبع للإسناد والرواة والمتن ورواياته والكلمات الواردة فيه اتفقت أو اختلفت اختلافا مضطربا أو اختلافا عاديا، كل هذا التتبع أنتج علم مصطلح الحديث. ومصطلح علم الحديث يقوم على آية من كتاب الله اعتمد عليها المحدثون، وهي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهم يتبينون من صحة الرواية حتى لا ينسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لم يقله، ينسبوا إليه كلاما لم يقله. وكلمة فاسق نزلت في صحابي، لأن الفسق هو الخروج عن طاعة أمر، خروج عن طاعة أمر من الأمور الشرعية، والصحابة ليسوا معصومين، ومن بعدهم من الرواة من باب الأولى أوقع في الفسق منهم، ونحن أوقع في الفسق من الكل عفى الله عنا جميعا. وبالتالي كان حتى الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يأمنون لأنفسهم أو لبعضهم في مسألة الرواية. تقول لي قال رسول الله عليه السلام، منين الكلام ده؟ سمعته فين؟ من يشهد لك؟ كده دقة. أيوة أنا أعلم أنك صحابي وأثق فيك وفي صلاحك، لكن قد تكون الظروف دعتك لاختلاق حديث، إيه المانع يعني؟ مش بشر، ممكن تخطأ وأنا ممكن أخطئ، فهات لي الحديث ده أنت جايبه منين؟ الصحابة قبل العلماء. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، ساعة سمع رجلا يستأذن عليه ثم خرج وكأنه تأخر شوية، كان مشغول بأمر، فلما خرج لم يجد أحدا على الباب، ونظر فإذا أبو موسى الأشعري هناك. وجد أبا موسى الأشعري رضي الله عنه هناك قد مضى ذهب يعني، فنادى عليه قال لماذا انصرفت؟ فكنت استأذن، لماذا انصرفت؟ قال عليه رضوان الله استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فانصرفت، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاثا وإلا فارجعوا. وقال رسول الله قدرا سيدنا عمر لم يسمع هذا الحديث أبدا حتى الساعة، أول مرة يسمعه من أبي موسى، وهو الآن أمير المؤمنين، يعني حياة النبي عليه الصلاة وخلافة أبي بكر، وهو طبعا من السابقين بالإسلام في المدينة في مكة، وحياة أبو بكر ودخل في الخلافة بتاعته كمان ولم يسمع من الحديث، كانت غريبة شوي. وكان في العرب معروف كده يعني عن الشعراء أنهم إذا وقعوا في مزنق بين يدي واحد من العظماء ملك ولا حاجة ممكن يقطع رقبتي ولا يعاقبني ولا يسجني، وراح مألف له قصيدة بسرعة في مدحه والثناء عليه ويعفو عني ويمكن يديني هدية كمان. فخشي عمر أن يكون أبو موسى قد فعل بين يديه هذا، استند إلى حديث ليحمي نفسه من مساءلة عمر رضوان الله عليه، فقال له لتأتيني بشاهد أو لأوجي عنك ضربا، إما أن تأتي بشاهد يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وإلا أوجعتك ضربا. افترى عن النبي السلام. أبو موسى ذهب يلتمس شهداء، فطبعا هيذهب فين؟ المسلمين لهم المسجد، ما فيش أهاوى ولا كافي ولا، فذهب المسجد وجد مجموعة من الصحابة هناك، سألهم أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا؟ قدرا قالوا كلنا سمعناه، حديث معروف. قالوا ما الخبر؟ إيه الموضوع؟ قال الموضوع كذا وكذا وكذا. قالوا لنرسلن معك أصغرنا. إذا كان أصغرهم سمع يبقى كبير إيه؟ سمع. أصغر موجودين مش أصغر الصحابة كلهم طبعا. فبعثوا أصغرهم وكان أبا سعيد الخدري رضي الله عنه. شهد لأبي موسى عند عمر. سيدنا عمر بقى ما تاخدوش العزة. هو قوي وعزيز ولكنه متواضع. ويقدر العلماء. فاعتذر لأبي موسى وقال نحن قوم شغلنا الصفق بالأسواق عن سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كنا مشغولين بالتجارة، الصفق هو التصفيق عند البيعة، مبارك عليك راح خلاص مبارك على الأرض، فبعد ما يبيع البيعة يسلموا على بعض ويباركوا لبعضهم بالبيعة، فسميت صفقة من التصفيق باليد من البائع أو المشتري معا. نحن قوم شغلنا الصفقة التجارة بالأسواق عن سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فاتنا بعض الأحاديث بسبب شغلنا فسمحنا يعني، لكن كان هذا إيه تحري من سيدنا عمر رضوان الله عليه. وغير هذا موجود أيضا من الصحابة حتى العلماء، وكانوا يقولون رحمهم الله العلماء يقولون الإسناد من الدين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا فسوف تفعل أو تترك، على أي أساس؟ على أساس هذا الإسناد. من هذا الإسناد؟ من دول؟ لابد أن تعرفهم، ولابد أن تعرف صلاحهم وصدقهم وقبول روايتهم أو أنهم مطعون فيهم، خطب لك. فكانوا يتشددون في هذه المسألة، ولذلك تجد علماء الحديث يقولون هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث صحيح. هذا الضعيف عند علماء الحديث تجدوه في مجال الفقه، وقد يكون نفس المحدث يعني واحد عالم في الحديث وعالم في الفقه في نفس الوقت جمع بين العلمين في مجال الحديث يقول لك الحديث ضعيف تحكم على الحديث بالضعف، ولكن هو يعلم أن ضعفه ليس شديدا فيجيز العمل به في الفضائل، فتجده يرويه في كتاب آخر له في فضائل الأعمال الصالحة أو في الترغيب والترهيب. إزاي ضعيف؟ هو النفس ضعف، وإزاي استشهد به؟ إنه رأى جواز العمل به. وهذه مسألة لم يفهمها كثير من الشباب اليوم، استغنوا عن كتاب فقه السنة في أحاديث ضعيف، ورياض الصالحين في أحاديث ضعيف، ومش عارف إيه في أحاديث ضعيف. إذن ألقي بكل الكتب في البحر. ليه؟ لأن كل كتب الفقه، كتب الحديث، كتب ما عدا الحديث، خاصة الفقه والتفسير والتاريخ والسيرة، كثرت فيها الأحاديث، مش كثرت يعني بمعنى كثرت، إنما يعني فيها أحاديث عديدة ضعيفة، والعلماء احتجوا بها واستدلوا بها، ذلك لأن ضعفها ليس شديدا، ضعفها ليس يضر، وبالتالي رأوا جواز العمل إيه بها. الشاب هذا يسمع ضعيف ولا لا سبق بالضبط. وكان أيضا بعض الفقهاء يقول لعله يصلح أو يصح، لعل هذا الضعيف يصح عند غيري، هو ضعيف عندي لكن لعله يصح عند غيري، ممكن غيري يقدر يجيب له حديث أو سند صحيح، وبالتالي أنا لم أقف إلا على السند الضعيف، هو ضعيف عندي قد يصح عند غيري، قد يصح بعد زمان أو في مكان آخر. التواصل بين العلماء ما كانش متيسر يعني زي النهاردة، النت بقى والتليفونات والحاجات دي ما كان هذا متيسرا، فيحتمل أن يرد له سند صحيح عند إمام آخر أو في زمان آخر أو في بلد آخر هو لم يتوصل إليه، فيستنبط الحكم الفقهي الذي فيه أو يأخذ المعلومة التاريخية أو السيرة أو المعنى التفسيري بشرط، ما كانش كده بياخده كده عبه يعني خلاص، إنما بشرط عدم وجود حديث صحيح في هذا الموضوع، ليس معي ولا أمامي حديث صحيح في هذا الأمر إلا حديث ضعيف وليس شديد الضعف، رأوا جواز العمل به. فهذا العلم استمد مسائله هذه كلها من خلال التتبع للرواة وتتبع للروايات حتى وضعوا مسائل هذا العلم. هو لا ينبني عليه حكم جديد، إنما هو كما قلت في طبعا قال العلماء أنا أردت قولهم يكون في فضائل الأعمال في الترغيب والترهيب، في الترغيب والترهيب زي الإمام النووي رحمه الله، إمام محدث وفقيه، في رياض الصالحين لما عملوا رياض الصالحين ده كله فضائل أعمال أو ترغيب وترهيب في باب المأمورات وباب المنهيات وكذا، أو كتاب الفضائل وكتاب المنهيات أو المناهي يعني ما نهى عنه الشرع، ففي كتابه بعض الأحاديث الضعيفة. ليه؟ لأنها تصلح في هذا المجال، تصلح في هذا المجال وليس في بابها حديث أصح من ذلك، خدت بالك؟ إنما شديد الضعف هذا لم يجيز العمل به، أن ضعفه شديد لم يجيز العمل به. المبدأ التاسع لهذا العلم هو حكم الشارع، الشارع من شرع يشرع فهو شارع، وشرع يشرع فهو مشرع، الشارع المقصود به الله سبحانه وتعالى. حكمه عند الله وفي دين الله، حكم تعلم هذا العلم طبعا فرض واجب، فرض واجب، ولكن لأنه دقيق ومصطلحات غريبة غير متداولة، يصعب على كثير من الأمة تعلم هذه الأمور الدقيقة والمسائل الرقيقة، فمن فضل الله أن يجعلها واجبة وجوبا كفائيا، يعني يكفي أن يتعلمها في كل زمان ومكان، في كل بلد، في كل جيل مجموعة، ولو طائفة طائفة، الطائفة دي واحد أو أكثر، يكفي هذا، يكفي هذا. ليس كما اتجه البعض في فترة من فترات، تركوا جامعاتهم وكلياتهم ليتعلموا علم الشرع، ليس واجبا عليك، وربما كان علمك الذي أنت فيه واجبا شرعيا. كان واحد شاب في هندسة طيران، في كلية هندسة قسم ميكانيكا طيران، طبعا كم مهندس عندنا من النوع ده، وفي جيلك هيبقى كم مهندس، وانت لما تسيبه وانا سيبه ده يسيب، هيطلع من المسلمين كم مهندس؟ فيش. لكن عندنا محدثين، عندنا محدثين ما شاء الله، عندنا في الأزهر قسم حديث في أكثر من كلية، وفي دار العلوم في قسم الدراسات الإسلامية، وفي كلية التربية كذلك فيها برضو في غير الأزهر ناس متخصصين في دراسة علم الحديث، وفي العالم كله ما شاء الله علماء في هذا الفن من كل البلاد. إذن ليست واقفة علي ولا عليك ولا على هذا، مما إذا تعلمها البعض كفى ذلك عن الباقين. لا يجب هذا العلم على كل واحد، سموه وجوب عيني، على عين كل واحد، إنما وجوبه كفائي، يعني يكفي أن يتعلمه البعض، كما قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. يبقى في فرقة كبيرة زي أهل مصر مثلا، أو أهل القاهرة، أو أهل المحافظات، كل محافظة، يكفي أن يكون في كل محافظة واحد، يكفي أن يكون في مصر كلها مثلا 15 حافظين علم الحديث كويس، محدثين، هذا يكفي جدا. وهكذا العلوم الأخرى، كل العلوم بتعلمها بتخصص وتدقيق وتمحيص هذا واجب كفائي، إذا تعلمه البعض يكفي عن الإيه؟ عن الباقين. والله كويس، نروح ننام بقى احنا، لا من نمشي، نشوف الأول قبل أن ننام، قبل أن نستريح ونفرح، هل بيننا عالم حديث ولا ما فيش؟ كأهل بلد القاهرة مثلا فيها عالم حديث؟ فيها والله، خلاص الحمد لله. طب ليس فيها عالم حديث، لازم نبحث المسألة دي، أهل كل زمان وأهل كل مكان يبحثون هذه المسألة أولا، فإن لم يوجد فيهم عالم حديث أثموا جميعا، كلهم عليهم إثم. فإن لم يكن بينهم عالم الحديث ينبغي أن يجتهدوا في تخريج عالم في علم الحديث، ليه؟ لأنه علم لازم لحفظ الدين ومعرفة السنة الصحيحة. فحتى لو تعاوننا على اختيار شاب صبور واع فاهم عاقل مميز، نختاره وننفق عليه من أموالنا جميعا حتى يكون عالما في الحديث، فيرفع الإثم والحرج عنا جميعا. إنما الناس مش شغلة بالها وخلاص، لكن رحمة الله أنه لا ينقطع هذا التسلسل المبارك، دايما في علماء يتوارثون في كل هذه الفنون بفضل الله. شرف لي وشرف ليك أن تكون واحد منهم، بدل ما أكون عالة على غيري أنا أعول غيري، بدل ما يرفع عني الحرج بسبب غيري، لماذا لا أنا لا أرفع الحرج عن الأمة إن كانت هناك فرصة؟ يعني مش مشغول، خلصت التعليم، موظف، عندي وقت، إيه المنع أتعلم؟ تعلم يا عم بعالم، إيه المشكلة؟ الطريق أمامك وإشارتك خضراء كما يقال، وطريقك مفتوح، يسر الله لك وعلمك. وكم من تعلم وهو كبير، ليس كما يقال بعد ما شاب ودوك كتاب وكلام فاضي. الصحابة رضي الله عنهم جاءهم الإسلام وهم كبار في السن، وتعلموا وصاروا علماء وصاروا مجاهدين وصاروا كذا، ما منعهم كبر السن من العطاء. فشرف لنا أن نكون من هؤلاء لمن استطاع، لكن لا داعي أن يعطل هذا العلم علما آخر أو تخصصا آخر يحتاجه المسلمون أيضا في واقعهم في أي زمان أو أي مكان. وإن كان يستحب لكل مسلم أن يتعلم شيئا فكرة عامة، يعني اللي احنا بقولها دي مثلا المبادئ دي، عارف ايه معنى علم حديث؟ لما يسمع كده في الراديو او في التلفزيون يقول لك حديث حسن، حسن ايه؟ وصحيح وضعيف. طب الضعيف ده يعمل ايه ولا ماشي؟ يعني الكلام كده ايه العناوين العامة، العناوين العامة. وهذا ممكن، هذا دور ممكن للإعلام أن يقوم به. لو أن الإعلام اشتغل بهذا فهذا يعطي الناس ثقافة دينية عظيمة. يعني أحيانا يشرح في التلفزيون أو في الفضائيات الإسلامية علم مصطلح حديث، مصطلح حديث علم متخصص، علم لغة، درس درس خصوصي، درس للمتخصصين. طب ماذا ينتفع به الناس؟ يسمعوا كده مش فاهمين شيء، مساكين. الأولى من ذلك والأنفع منك تخاطب شعبا كبيرا عالميا مش محليا كمان، فالأولى من ذلك أن تعطيهم فكرة عن هذا العلم مبسطة، تبسيط هذه العلوم، ثقافة عامة عن علوم الشريعة، حيث لما يسمع كلمة يعرف معناها. يعني الناس بتستهين بكلمة مكروه، ويجادل في الحرام يجعله إيه؟ مكروه، لأنه ما يعرفش كلمة مكروه. يعني المكروه ده أصلا يستحق أن يكون حرام، ولكن من ورع الفقهاء ما استطاعوا أن يقولوا حرام لعدم وجودهم الدليل القاطع الدال على الحرمة، فخافوا من محاسبة الله أن يحرموا شيئا يعني بدون دليل. ولا تقف ما ليس لك به علم، فلذلك تنازلوا وقالوا مكروه. إذن المكروه أيضا يترك، المكروه إيه؟ يترك. لا نجادل في الحرام نجعله مكروها لنفعله ونستحله، لا. وفي طبيعتنا في الحياة لو أعلم أن صاحبي أو أن أبي أو أن زوجتي أو أن ولدي أو أن جاري يكره هذا الشيء لن أفعله أمامه، مش كده برضه؟ فكيف أفعل المكروه أمام الله وهو يراني في كل شيء وفي كل حال؟ فالمكروه هذا بمقام الحرام، غير أنه لم يوجد له دليل يصرح بحرمته، فخاف العلماء من إطلاق كلمة الحرمة عليه. بس هذه المسألة كلها، لكن هو زيه زي الحرام، لكن الناس يستهينون به. فما فيش مانع من التثقيف العام في الشريعة، ما هو فيه طبعا. أيوة فيه. نعم نعم، كرامة التحريم وكرامة التنزيه علوم دقيقة شوية، يعني مش لازم التفاصيل دي كلها، لكن يعني ينبغي بس العناوين العامة. هذا يعطي الناس فكرة عن الدين، ولما يسمع حديث ديني يقدر يفهمه ويفهم مصطلحات العلماء ولو معظمها على الأقل. إذن حكم تعلم علم الحديث هو الوجوب الكفائي، الوجوب الكفائي يعني علم واجب تعلمه، ولكن يكفي أن يتعلمه البعض ليسقط الإثم والحرج عن الباقين. مسائل هذا العلم نأخذ مسألة ونستكمل الباقي فيما بعد إن شاء الله. هي مسائل كثيرة طبعا، ولكن نذكر بعضها أو نذكر عمومها، لأننا في مجال تعريف بالعلم فقط. منها معرفة الحديث الصحيح، يعني هذا العلم بحث الحديث الصحيح ليميزه عن الحديث الضعيف، فوضع له تعريفا يشتمل على شروط وضوابط معينة، إذا اجتمعت في الحديث كان صحيحا، إذا اختل أحدها أو تخلف يعتبر الحديث ضعيفا، وهكذا. يتكلم العلم أيضا في الكتب التي تخصصت في جمع الحديث الصحيح، بعبارة أخرى اشترط أصحابها على أنفسهم ألا يكتبوا فيها إلا حديثا صحيحا، فليس فيها إلا صحيح. وعن الكتب التي لم تشترط هذا فجمعت الصحيح والضعيف، وتذكر هذا الضعيف في هذه الكتب، هل هو ضعيف يعمل به أو لا يعمل به. وهذا الإمام متساهل في شروط القبول للحديث أو أنه متشدد ومتحري ويؤخذ منه حتى الضعيف. إذا الإمام أحمد كده، الإمام أحمد كان متشددا، والإمام أبو داود والإمام الترمذي تساهل بعض الشيء، تساهل بعض الشيء في قبول الحديث. بمقدار إيه ونسبة إيه؟ يقولون ضعيف أحمد صحيح الترمذي، يعني ما يضعفه أحمد وصحيحه الإمام إيه؟ الترمذي. هو حديث واحد، لو رأيته عند الإمام الترمذي يقول لك صحيح أو حسن، درجة من درجات الصحة. تجد هذا الحديث نفسه عند الإمام أحمد في كتابه ويحكم عليه بالضعف، لأن الإمام أحمد متشدد والإمام الترمذي متساهل بعض الشيء. كل يعني فينا اللين وفينا الشديد القاسي وفينا طباع، فهذا الطبع ينعكس على العلم، ينعكس على العلم. والتحري في هذا أحسن طبعا، التحري في هذا أحسن. ولذلك ميز الصحيحان وامتدحا ورفعا وميزا بأنهما البخاري ومسلم الشيخان، من كلهم شيوخ ما شاء الله وأئمة أفاضل، كل أئمة السنة وعلماء العلماء في العلوم الأخرى، لكن إذا أطلقت كلمة شيخان في العلم هو البخاري ومسلم، كأن ما فيش شيخ زيهم ولا شيخ بقدرهم. حتى ليه؟ لأنهم اشترطوا مع أن البخاري أكبر من مسلم وكان قبله تدارك، لكن كان أسبق منه. كل منهما اشترط على نفسه ألا يضع في كتابه حديثا إلا حديثا صحيح، وحفظوا أحاديث صحيحة كثيرة بالآلاف، لكن لم يذكروا في كتابهم إلا بعضها، كأنهم اختاروا أصح ما حفظوا من الأحاديث الصحيحة، في الصحيح وفي أصح، يأخذ الأصح ويضعه في كتابه، لأنه سينشره للأمة ويقول لهم قال رسولكم كذا وكذا عليه الصلاة، سيقول عن لسان النبي عليه الصلاة، فمسؤولية ويبنى عليه شرع وأحكام وأعمال، كانوا يخافون. أيضا الإمام مالك أسبق العلماء في كتابة السنة وجمع الأحاديث، كتابه اسمه الموطأ، وكان إماما في المدينة المنورة. الأمير في زمانه مدح كتابه وأثنى عليه وعرض عليه أن يقرره على المسلمين، يفرضه فرض على المسلمين، لازم يقرأوا كتاب مسلم مقرر دراسي، يدرسوه ويحفظوه ويعرفوه. فرفض الإمام مالك من ورائه، حد طول كتابه يتقرر في المدرسة حتى تلاقي، إنما رفض، قال لئلا يكون فيه خطأ ويقرر هذا الخطأ على الناس وأنا أتحمله، رحمه الله تعالى. فالحديث الصحيح له ضوابط معينة قال عنه العلماء، هو ما رواه العدل الضابط عن مثله، ما رواه العدل الضابط عن مثله، حط تحتها خط كده لوحدها أو شرط ميل بعدها، أي تمييز يعني، دي جملة لوحدها كده، إنها شرط لوحدها. من أول السند إلى منتهاه، من أول السند إلى منتهاه، شرط برضو، من غير شذوذ، من غير شذوذ شرط تحتها، ولا علة، ولا علة شرط لوحدها برضه. دي شروط للحديث الصحيح عند المحدثين، خدوا بالكم المحدثين دول مدرسة لوحدهم، ومعذورين في انه يقول ضعيف، لازم يقول كده هو صاحبها، هو المسؤول عنها. لكن ينفع نعمل به أو ما نعملش؟ العلماء الآخرون احتاجوا إلى هذه الأحاديث الضعيفة التي لم يصبها ضعف شديد، خدت بالك؟ احتاجوا إليها في علومهم فأخذوها للترغيب والترهيب أو استدلال على فرع من فروع الأحكام، وهكذا ترجيح مسألة على مسألة. وكانوا يقولون الحديث الضعيف أحب إلينا من إيه؟ من آراء الرجال. مين الرجال بقى؟ مش الذكور، لا، إنما الرجال يقصد أبو حنيفة ومالك والشافعي. الرجال الرجال، ربنا يجعلنا عيال حتى على كتبهم وعلى علومهم، ويبقى شرف لينا. عشان كان في زمان قريب كده كان بعض الشباب أرى شوية في الكتب يقول لك نحن هم رجال ونحن رجال. الله، ما نحن إيه؟ نحن رجال يا جدع. هو بالصدر ما ينفعش. هو طال كلمة رجل دي إلا بجهد جهيد. فيقصدون بالرجال الأئمة الكبار، كأن معنى كلامهم يعني خير من أن نقول قال مالك وقال الشافعي وقال أبو حنيفة وقال أحمد وقال الأوزاعي وقال الثوري، خير من ذلك أن أستند إلى حديث ضعيف. عارفين ليه؟ أيوة، لأن الحديث الضعيف في شبهة نسب للنبي عليه السلام لكلام الوحي، يعني يحتمل، في احتمال أن يكون من الوحي ومنسوب للنبي عليه السلام، في الرواية منسوب للنبي عليه السلام، واحتمال يكون من كلامه فعلا، لكن لم يتبين هذا لنا. لكن قال مالك، ده قول مين؟ قول مالك، ومالك بشر يصيب ويخطئ، وكل يؤخذ من كلامه ويترك إلا النبي عليه السلام. فده في شبهة أن يكون من وحي الله، من السنة المنسوبة للنبي عليه السلام، لكن كلام الأئمة والرجال ليس من الوحي، من اجتهاد من عند أنفسهم. ده ولا ده؟ يبقى الحديث الضعيف أحب، فكانوا يأخذون به. ولذلك غير المحدثين بقى المدارس الأخرى زادوا كلمة في التعريف ده، في حديث إيه؟ الصحيح. بعد ولا علة قالوا، حطها لوحدها برضو، قادحة. ولا علة قادحة، خلي كلمة قادحة بعيد شوية يعني لوحدها كده، مش من كلام المحدثين. يعني إيه قادحة؟ يعني علة شديدة. الحديث المعلول علة شديدة ده، هذا لا نعمل به ولا نأخذ به، لكن علته خفيفة، تمدله إيدك يقوم معاك، خده معاك. لكن عاوز يتشال ده كمان ومش عارفين يشيله، أنا خليه نايم بقى مطرحه ده، ربنا يتولاه، فما يأخذوش به. فزودوا كلمة إيه؟ قادحة. اللي ما يفهمش المسألة دي من شبابنا الطيب المسكين اللي بتعلم لوحده ده، قال الألباني ضعاف الحديث ده. أي الألباني ضعاف؟ هو الألباني فقيه ولا محدث؟ محدث وعالم حديث، خد بالك. لكن ما واحد فقيه يتكلم ممكن يستدل بإيه؟ يعني مثلا حديث حجوا قبل أن لا تحجوا، حجوا قبل أن لا تحجوا، حديث ضعيف، ولكن واقعه مش حصل. كنا بنحج زمان بخمس تلاف، ولسه قريب يعني من عشر سنين ولا حاجة كده، دلوقتي بخمسين ألف. مين يقدر مع السرقات اللي عملنا تنتهد منا دي كمان، مباراتنا طلع بره مش لاقين خمس تلاف الحجة دي، بقى بعد بخمسين ألف، ده غير بقى الهدايا والمصروفات والحاجات دي تاني. فحج قبل أن لا تحج، كان الحج مفتوح اللي عاوز يروح يروح، والتأشيرات سهلة، بقى التأشيرة في السوق السوداء، تأشيرة العمرة بس بألفين تلاتة، تأشيرة الحج بسبعة تمن عشر تلاف تأشيرة بس، وهكذا بقت الحج والعمرة تبع جمعيات سياحية، مطلع وفد للأهرام أو للهرم، مطلع وفد للحرم، هي هي. فبتاكل مننا زي ما بتاكل منهم. طب دوك أجنبي، خد منه بالدولار زي ما انت عاوز، وجاي ومستعد يدفع. احنا الحين نعبد ربنا، العبادة مفطور فيها التيسير. واحد يقول هات السجادة بتاعتك لما تصلي عليها، اقول له تدفع كام؟ هات بطاقتك لما تصلي عليها، هاخدها يا عم، كل صلاته عليها تيجي هياخد ثواب انا فيها، وهكذا. يعني مسألة العبادة مطلوب فيها التيسير، لكن ظهرت قيود وتعقيدات حول الحجاج والعمار فعلا تصدق هذا الحديث، حجوا قبل أن يحجوا. في حديث يعمل به، حديث ما يعملش به، في حديث معناه صحيح وفي حديث معناه باطل وهو ضعيف الإسناد أصلا. فهكذا اختلفت المدارس. أيضا بقول يعني الإسناد ضعيف لكن يصح معناه أو لا يصح، يعني حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، ضعيف الإسناد. حاضر، ضعيف الإسناد لكن فعلا معناه صحيح، لأن الله تعالى يقول في القرآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، إذن معناه صحيح توافقه أو تسنده آية في القرآن، في أصح من كده بقى، ولكن سنده فيه ضعف، إذن هذا لا مانع من العمل به لأن العمل به أخذ بمعنى صحيح إلى آخر ذلك. فالعلماء طبعا بحثوا مسألة الحديث الصحيح بحثا عظيما ووضعوا هذه الضوابط، منها كما قلنا ما رواه العدل الضابط، العدل يعني الصالح، الضابط معناه الحافظ، وما عادش ضباط خلاص راحوا، الضابط هو الحافظ المتقن سواء يحفظ في صدره أو يحفظ في ورق وكتاب، يكتب الأحاديث ويحفظها ويحفظ الأوراق المكتوب فيها من أول السند إلى منتهى، يعني من عند الإمام فلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكله كل راوي فيهم عدل ضابط صالح وحافظ من غير شذوذ ولا علة. الشذوذ أنتوا مجموعة ما شاء الله ربنا يبارك، كلكم نقلتم كلام عني، كل واحد كلام واحد ما زاد ولا نقص، واحد بس زود كلمة زود جملة، الزيادة اسمها ايه؟ شذوذ، انه خالف الثقات، كلكم ثقات وهو ثقة كمان، ولكن ثقة خالف الثقات. جابها منين دي؟ كان كل نايم وهو اللي عرفها، ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة كلهم الحديث وراح مزود له كلمة في ودنه؟ مش معقولة، مش مقبولة، مش كده؟ فأكيد جابها من عنده، فيحكم على هذه الرواية فقط مش على الحديث، بقى على الرواية دي بنى رواية شاذة نوع من أنواع الضعيف، لكن الحديث في أصله صحيح، الحديث كله صحيح برواياته هذه، إنما الرواية اللي فيها زيادة دي خالفت الثقات أو خالفت من خالف فيها الثقة الراوي ده، من هو أوثق منه، هذه الرواية فقط هي اللي شاذة. لا بقولك أصل الحديث صحيح، أصل الحديث صحيح، ولكن هذه الرواية شاذة، يحكم على الرواية كلها بقى، لكن مش على تفاصيلها، يعني لأن تفصيلها ده في الأول موجود في الأحاديث الصحيحة أو في الروايات الصحيحة، إنما هي باشتمالها على هذه الزيادة وهذه المخالفة صارت الرواية كلها شاذة، يعني لا نأخذ الحديث من طريق فلان ده، إنما نأخذ الحديث من طريق الرواة الآخرين. ولا علة، العلة هي ما يضعف به الحديث، ما يضعف به الحديث، في راوي ضعيف، في راوي كذاب، في راوي مش عارف ايه، في حاجات تانية هنعرفها ان شاء الله في العلل. طبعا اي علة عند علماء الحديث بيضعف بها على طول، وكما قلنا يعذر في هذا لان هذا فنه، هذا عمله، لكن العلماء الاخرون في المدارس الاخرى زادوا كلمة قادحة حتى يعني ينتفعوا بهذا الكم الهائل من الأحاديث المضعفة سندا ربما كان متنها صحيحا. نعم، نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ونعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، في من لم يعمل بها؟ لا طبعا، لا يقع إثم على من تجنب الأحاديث الضعيفة، لا يقع، لكن كعلماء بيشرعوا بيفرعوا الأحكام. ونسمع عشان في حاجة مهمة دلوقتي سوينا باكم بيبينوا الشرع يعني والأحكام التفصيلية والفروع وهكذا. فاحتاجوا إلى هذه الحديث، محتاجين سند يجيبوا منين، مفيش إلى الحديث ضعيف جدا، فاحتاجوا إليه فأخذوا حتى يكون حجة لهذا الحكم. قل هو ما شافش النبي، ريح نفسك، لم يرى النبي عليه السلام أبدا، إنما هو جمع هذه الأحاديث بالأسانيد. طيب قبل أن ينصرف أحد عشان لو حد مستعجل ما نعطلوش، عايزين نعمل بحثاية صغيرة كده، يعني بحث من 5 صفحات بلاش يزيد، 5 سطور زي بعض كل سطر في صفحة. البحث عليه 20 درجة من الدرجة الكاملة، كونك تهتم وتعمل بحث فده شيء كبير، وكونك تقدم البحث كمان بيعلم درجة تانية، فكلهم ممكن في بعضهم 20 درجة إن شاء الله. وعندنا المراجع في المكتبة تحت هي في الدور الثاني من تحتينا، ما شاء الله مكتبة عظيمة فيها مكان للرجال وفيها مكان للنساء وترابيزات وأقلام، لو عايزين شيء كمان فيه ما فيش مشكلة، تحت أمركم، بس تعالوا وعمروا المكتبة وانتفعوا بها. حاضر، احنا خدنا في علوم القرآن ايه؟ المبادئ. البحث الأول في علوم القرآن تعريف علوم القرآن وبيان العلاقة بينه وبين التفسير ونبذة عن نشأة هذا العلم، نبذة عن نشأة هذا العلم. إن البحث في علوم الحديث عن تعريف الحديث الصحيح، يعني كانت محاضرة النهاردة تغشيش، الحديث الصحيح ضوابطه طبعا تعريفه وكده، واستخرج من التعريف عناصر الضعف في الحديث، يعني الشروط الصحيح من خلالها بتنتج أمور لو وجدت في الحديث يضعف وهو النقيب بتاعه. ماشي، ياريت ما نعتمدش على كتاب المذكرة الصغيرة اللي معانا دي لأنها حاجات مختصرة جدا، جرب نفسك انك تقرأ في الحديث الصحيح تعريفه وشروط الصحة واستنبط منها عناصر الضعف. المكتبة تحت مقسمة قسم لعلوم القرآن والتفسير وقسم الحديث وعلوم الحديث وما شاء الله، وأي كتاب انت عاوزه مش عارف توصله حاول توصله بنفسك الأول، يعني روح على الدولاب وبص بنفسك هتشوف كتب كتير وهتعرف على كتب أسماء حتى على الأقل الاسم من بره كده، خدت ثروة من معرفة الايه الكتب دي، قرأت عدد من أسماء العلماء والأئمة اللي ألفوا في العلوم دي، في النهاية هتلاقي الكتاب اللي انت عاوزه. يعني تعبت شوية ومش لاقي كتاب، اسأل أمين المكتبة هيخدمك إن شاء الله بكل رضا وبكل حب وتحت أمركم، وإن شاء الله ربنا يوفقكم في هذا العمل، يسر الله لنا ولكم خير. نعم يريد تكون قبل امتحان عشان ما تجمعش عليها الابحاث اعلمها وعلم الورق الاجابه يعني قبل الامتحان حتى باسبوع هتلاقي المواعيد مكتوبه بره ان شاء الله. السسري انا ما اعرفش كنت بسلم السسري ده هو اللي يعني لو كتب اللي يعرف يكتب الكمبيوتر يكون احسن يعني لو امكن يعني ما امكنكش يكتبه بايدك مش مشكله بس يا ريت اللي يعني التنسيق طبعا انتوا كلكم ناس كبار وفاهمين وبلاش بلاش نزود كتير هو 5 صفحات كويس جدا على البحث ده انا بس تجربه كده بنتمرن من خلالها وفقكم الله تعالى لما فيه الخير. السلام عليكم ورحمة الله.